ضحك قنبلة قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل
سجنك وانطلقي كسنافر قمح تشتعل
يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا عرب ماتوا
أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم
أنت الحرية والعلم.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من استديوهات قناة المجد الفضائية في دبي. نتوجه إليكم بكل التحية والإكرام ومن خلالكم إلى أهلنا وإخواننا وأبنائنا في غزة الشموخ والصمود والبطولة، والتي سطرت وسطر أبناؤها مجدا عظيما وتاريخا حافلا بالعطاء وبالخير وبالقوة والإباء. هؤلاء الذين ابتلاهم الله وأرانا الله عز وجل من هذا الابتلاء والاختبار تلك المعادن العظيمة في أبناء هذه الأمة، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، كانوا ذهبا وأكثر، كانوا كما أراد الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان على الموقف وعلى العهد وعلى الصدق مع الله عز وجل، تعلمنا ونتعلم منهم الكثير. رأوا ما حدث لهم من عدوان موقع جهاد وموقف ثبات وتضحية وتقديم للعهد وتقديم لبرهان الصدق مع الله عز وجل، فحققوا بذلك النصر منذ اليوم الأول، ودحروا العدو منذ الطلقة الأولى، لكن العدوان لا يمكن أن يعترف كبرا وتعنتا، لكن الحقيقة لا يمكن أن تغيب، تبقى كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، بعد أن انتهى هذا العدوان بصورته في غزة، لكنه يبقى ينتظر فرصة وأخرى، لكن أمام هؤلاء يكون كل يوم يقدم دليلا جديدا على أنه مندحر، يقتنع بها اليوم إن لم يشأ فغدا، وإن لم يشأ فإن الحقائق سترغمه على أن يرضخ لها ولأجيالها ولأبنائها. ما أصاب أهل غزة كان ابتلاء من الله، ولكن هذا الابتلاء لا نفهمه بالمطلق أنه شر، إنما ليختبر الله هؤلاء وليعلمنا من هؤلاء ولنرى طيبهم من خبيث غيرهم. هذه دروس يجب أن نقرأها تماما وأن نفتح لها كل آفاق العلم والمعرفة، لنكون على يقين بأن الله تبارك وتعالى قد حقق النصر لأهل الإيمان الصادقين مع الله، لأن الله وعد ومن أوفى بعهده من الله. اسمحوا لنا في هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا الداعي الإسلامي الدكتور خالد عبد العليم، الذي نفتح معه هذه المعالم الإيمانية التي يجب أن نكون على مسافة قريبة، بل على التحام واندماج معها. أحييك دكتور خالد في هذا اللقاء.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.
حقيقة يعني ما تحقق من نصر لإخواننا في غزة كان فضل من الله عظيم، لكن هذا الفضل لأهله، لمن يستحقه ولمن نصر الله وعده الله بنصره. ابتليت غزة، ابتليت في أرضها، في رجالها، في نسائها، في أطفالها، بكل نفس في غزة، فما الذي ظهر بعد هذا الابتلاء؟
أحسنت. الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. النصر ليس رخيصا، والله تعالى لا يعطيه لمن لا يستحق.
نعم.
وإنما النصر عند الله عزيز وغال. قال ربنا جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نعم.
الملمح في هذه الآية أن الله عز وجل قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا، حتى ما جاء علينا من ابتلاء وضر ومحنة
هو كسب،
إنما هو كسب وليس خسارة.
جميل.
أهل الإيمان حينما يقفون مواقف فيها ابتلاء وفيها تمحيص وفيها شدة، إنما ذلك ليظهر الله معادنهم.
نعم.
ويتخذ من بعضهم شهداء، وتلك أعلى منازل الجنة.
عجبا لأمر المؤمن إن أمره إن كله له خير.
كله.
نعم.
له خير.
نعم.
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا.
نعم.
له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الذي يريد الحياة بغير ابتلاء واهم، لأن الحياة قائمة على سنن الابتلاء. لله ثلاث سنن الله تعالى يمحص بها عباده: سنة التغيير، وسنة التدافع، وسنة التداول. فسنة الابتلاء لها حكمة عظيمة من الله ليمحص الله ما في القلوب، هل هي دعاوى وشعارات فارغة بلا دليل ولا برهان ولا مضمون، أم أن الذي استقر في القلب عقيدة تحرك هذا المسلم في هذه الحياة. لذلك الابتلاء حينما يأتي هو علامة حب لمن ابتلاه الله.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، أو في رواية يصب منه، يعني يبتليه. لماذا يبتليه ربه؟ هل لهوانه على الله؟ كلا، الله تعالى يبتلي ليرفع درجته.
نعم.
مثل الطالب في الدراسة، كيف ينتقل من صف أول إلى صف ثاني؟ لابد من دخول امتحان،
اختبار.
لو قال والله أنا أخاف من الامتحان وأتوتر ولا أريد أن أعاني مشقة هذا الاختبار،
لا يستحق هذا الترقي،
لا يستحق الترقية.
نعم.
وسيظل كما هو، بعد ذلك يطرد.
نعم.
كذلك الأمة إن لم تدخل هذا الامتحان للاختبار، الأمة تطرد من مسرح الحياة.
نعم.
حياة المؤمنين وأتباع الأنبياء وحياة الأنبياء كلها كانت امتحانا واختبارا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الذي يريد الحياة فترة للاستجمام والدعاء والاسترخاء، والله واهم، فهذه فترة اختبار وامتحان. لذلك الابتلاء الذي نزل بأهلنا وأحبابنا في أهل غزة، نقول هذا وسام شرف على صدورهم، وأن الله تعالى
اصطفاء
اصطفاهم واختارهم. هذا اختيار.
نعم.
أن يجعل الله هذه البقعة بأهلها اصطفاهم واختارهم حتى يكون عنوان كرامة هذه الأمة وعزة هذه الأمة. على فكرة بالمناسبة، هذه الأرض أهلنا في غزة يعلمونها آباء لأولاد لأحفاد أجيال عقب أجيال، أنها أرض الرباط.
نعم.
إيه معنى أرض الرباط؟ أن من أقام فيها بغير قتال، لا رفع سلاحا ولا قتل عدوا،
نعم،
له أجر المجاهد في سبيل الله.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام:
صلى الله عليه وسلم:
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين.
نعم.
انظر إلى الحديث: لا يضرهم من خالفهم، سيوجد مخالفون.
نعم.
لا يضرونهم،
ظهر هؤلاء
وظهر هؤلاء. نعم. المحنة أظهرت النفاق.
نعم. ميزة الخبيث من الطيب،
يعني ميزة الخبيثة.
نعم.
من الطيب.
نعم.
المحن دائما تنزع البرقع وتنزع الأقنعة من على الوجوه الكالحة التي تطعن هذه الأمة في ظهرها.
نعم.
فهذه المحن تظهر النفاق من الإيمان.
نعم.
فالله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء، يعني مشقة وشدة، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الصحابة من الغيرة يريدون أن يعرفوا من هم.
نعم.
والصحابة كانوا من أكثر الناس تواقين.
نعم.
إلى معرفة الأجور العالية.
تمام.
ليكون لهم أوفر حظ وأعظم.
نعم.
نصيب من أعمال صالحة ترفعهم.
هذا بحثهم وهذا ديدنهم حقيقة،
هذا يعني عشقهم.
أي العمل أحب إلى الله؟ دلني على عمل إذا عملت أحبني الله.
نعم.
نعم.
هذه من الأسئلة النافعة.
نعم.
قالوا: أين هم يا رسول.
نعم.
الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذه بشرى لكم يا أهل غزة، أنكم أهل رباط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم بالخير، فأنتم على خير. كما أن هذه الأرض لها علاقة بالعقيدة، بعقيدتنا.
نعم.
هذه الأرض لها علاقة بأحداث يوم القيامة.
نعم.
لذلك ليس عجبا أن ترى رحلة الإسراء تبدأ من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى. ما هي الدلالة؟ لم يكن المسجد الأقصى يومها في يد المسلمين، لأن المدينة المقدسة فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا ارتباط وعلاقة لوحدة الرسالة ووحدة المرسل. الأنبياء جميعا جاءوا من عند الله تبارك وتعالى برسالة واحدة هي العقيدة، عقيدة
التوحيد. ولابد من المحافظة على أمانة هذا الارتباط.
أحسنت. وهذا الارتباط لا ينفك أبدا. لذلك نحن نغذي أولادنا وبناتنا بهذه العقيدة، أن هذا الدين إنما هو أمانة في أعناقنا، وعلى المسلم أن يعيشه تعلما وعملا ودعوة.
هل ابتلاء دكتور خالد حقيقة كما ذكرت يعني نفهم أنه هو تعري لآخرين وهو ترقية أو ثقل لأهل الإيمان الصادقين، الناس معادن، وبالتالي يظهر المعدن الثقيل، المعدن العظيم الفائدة وعظيم الوزن عند الله عز وجل، والمعادن التي لا قيمة لها، وأما الزبد فيذهب
جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
نعم. يعني المحن التي ابتلي بها أهلنا في غزة حقيقة بالصور التي تابعها الكثيرون التي تقشعر حقيقة لهولها الأبدان، لكن لم نجد فزعا، لم نجد قلقا، حتى على وجوه الصغار، حتى في عباراتهم كانت عبارات رجال عظماء، لم تكن عبارات يعني لأعمار طفل عمره 9 سنوات، لم يكن الذي يتكلم بهذا العمر، إنما كان رجلا معلما حكيما، سمه أصحاب مدارس، أصحاب يعني كليات في العلوم حقيقة، هؤلاء الصغار سواء كانوا شبابا أو بناتا، النساء الأمهات، الكبار الشيوخ، لم نجد من كل فرد من هؤلاء إلا ما يمكن أن يكون مدرسة في كل ميادين الصبر والمصابرة والثقة بالنصر لله عز وجل. كيف رأيت مفردات هذه الصورة دكتور خالد؟
هذه هي عين المنحة في طي المحنة. الله. وهذه أولى علامات النصر التي نبشر بها ليس أهلنا في غزة، ولكن نبشر بها الأمة. أخي الكريم، في معايير النصر والهزيمة، القصد من الهزيمة هي أن ينهزم الإنسان أمام نفسه. كل مهزوم أمام نفسه مهزوم أمام عدوه
قبل أن يقاتله،
قبل أن يقاتل هو مهزوم. أما إذا رأينا هذه العبارات من أطفال صغار ومن بنات ومن رجال ونساء على حد سواء، هذه أولى علامات النصر والثبات. أنزل الله السكينة في قلوبهم ورفع الله درجاتهم. ودائما يأتي بعد الابتلاء 3 منافع للمؤمن: زيادة الدرجات ورفعها، وزيادة الحسنات، ومحو الخطايا. وأمر آخر وهو إيقاظ الهمم. هؤلاء بثباتهم يحيون فينا ما مات. كم من قلوب ماتت بالغفلة، الدنيا خمر الشيطان، وكم من أناس في حالة غيبوبة حب العيش. الآن رأوا أن الحياة رخيصة. طفل صغير والله أعطاه الله حكمة في المقال وحتى في الفعال، يعجز عنها كثير من الرجال. ما الذي جعل في قلوب هؤلاء هذه القوة وتلك العزيمة وهذه الحكمة؟ إنما هو مدد الله تعالى ونصره. لذلك أنا أتعجب ممن يقولون دائما موازين القوة. يا إخواني، الأنبياء من قبلنا، منذ متى كان ميزان القوة المادية في العدد والعدة كان هو الفيصل في النصر لأي معركة؟
هذا مهم دكتور خالد حقيقة. دائما يعني نحن لو قرأنا سير التاريخ وقصص الأنبياء في المواجهات مع أهل الباطل، نجد فعلا ودائما أن العدة والعدد تكون لأهل الباطل، والقلة القليلة تكون مع أهل الإيمان، ويتحقق النصر. ما الحكمة من وراء هذا التفاوت في ميزان القوى بين أهل الإيمان بقلة وأهل الكفر بكثرة وأيضا زيادة عدة؟
من الحكمة أمران: أمر يتعلق بأهل الإيمان وأمر يتعلق بأهل الكفر. لأن الله رحيم بعباده. أولا، أهل الإيمان لا يغترون أنهم نصروا أنفسهم بأنفسهم، وإنما يقول الله تعالى لهم: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
لذلك جاء الدرس في حنين ويوم حنين،
في بدر بالضبط، حنين وبدر. ولقد نصركم الله في بدر
وأنتم أذلة,
بدر وأنتم أذلة. نعم. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وفي حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا.
نعم.
هذا كانت المقابلة. أول درس لأهل الإيمان أن يوقنوا أنهم منصورون بربهم لا بأنفسهم, حتى لا يختل ميزان اليقين عندهم.
نعم.
فيتعلقوا بغير الله. وهذا درس أول. الدرس الثاني للكفار أن المؤمنين لو كانوا أكثر عددا وعدة لقال الكفار بعد الهزيمة لقد نصروا علينا لأنهم أكثر منا في العدد.
نعم.
وأعظم منا في العدة.
نعم.
فيتوجهون إلى الأسباب فيخفي ذلك عنهم قضية الإيمان.
نعم.
لكن لما وجدوا هؤلاء أقل في العدد وعدة ورغم ذلك نصروا.
نعم.
إذن من كان وراءهم, من نصرهم؟ لابد أنهم أصحاب حق وأن الله تعالى نصرهم. لذلك ترى في بعض المواجهات كثير من الكفار يدخلون الإسلام حينما يرون هذه المعجزات الباهرة, حينما يرون نصرة الله لأوليائه ونصرة الله التي كانت للصحابة.
نعم.
رضي الله عنهم, جعلت عندهم وقفة مع النفس. هؤلاء أقل منا في كل الأسباب وبرغم ذلك جاء لهم نصر. هذا ما يحير الكفرة إلى الآن.
نعم.
غزة كما تعلم تعدادها قليل.
نعم.
وأيضا مساحتها قليلة
ومحاطة
ومحاطة.
نعم.
وكثير من الذين ثبتهم.
نعم.
الله تعالى من أهل الصدق والإيمان ليس عندهم جيوش جرارة وليس عندهم أحد يمدهم بأسلحة ولا تقنية, وإنما عامة الأسلحة صنعوها بأيديهم, ولكنهم كانوا دائما في قرارة أنفسهم يقرؤون هذه الآية قراءة صحيحة, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
نعم.
حتى رباط الخيل الله تعالى يرهب به أعداءه.
نعم.
لذلك هناك جنود خفية لا نراها بعيوننا, وما يعلم جنود ربك إلا
هو.
تعلم أن الله تعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب بسلاحين لم يخطر على قلب أي كافر من الكفار.
نعم.
السلاح الأول هو سلاح الريح العاتية. والسلاح الثاني هو سلاح الرعب الذي قذفه الله تعالى في قلوب المشركين.
نعم.
هذه جنود نحن لا نراها بعيوننا يسخرها الله تعالى ليثبت بها قلوب
هذا السلاح ماضٍ مع أهل الإيمان بعد
إلى
رسول الله
القيامة.
إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة.
نعم.
لذلك رب العزة ما قال لنا وأعدوا مثل ما أعدوا
ما استطعت.
أنا خطاب الآن للذين يقولون.
نعم.
عن تكافؤ القوى.
نعم.
أنهم إما هم ما قرأوا القرآن. أو أنهم قد هزموا أمام أنفسهم لقناعات أخذوها.
نعم.
من شرق أو من غرب. أو أنهم لا يقرؤون السيرة.
نعم.
ولا يعرفون تاريخ الأنبياء في صراع الحق مع الباطل.
نعم.
الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم.
نعم.
من قوة ترهبون به عدو الله
وعدوكم.
نعم. فالله سبحانه وتعالى جعل ميزان القوى إنما يتعلق بعلاقة المؤمن بربه وأن يكون صاحب حق.
نعم.
تعلم أن الكفار لو كانت قضيتهم عادلة وهم أهل حق فيها لنصرهم الله علينا, ولكن الله تعالى نصر هذه الأمة لأن معها الحق وقضيتها حق, والله تعالى عدل يحب العدل, والله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. لذلك الحمد لله بنظرة يعني نظرة خلفية إلى التاريخ.
نعم.
نرى أن الأمة سطرت أعظم صفحات. يقول الشاعر يعني لله در القائل.
نعم.
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون, وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا, وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون, وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمة سنين. هؤلاء أجدادنا وهؤلاء أهلنا الذين كانوا أئمة قادوا البشرية كلها إلى الخير. لما أصبحت الأمور في زمام يد من لا يعرفون الله.
نعم.
هذا ما تعانيه الآن من البشرية من
خطورة ضياع
وشهور.
دكتور خالد, حقيقة هذه الثقافة عن مفاهيم أبناء هذه الأمة. نحن نرى الآن نموذج في غزة يعني الذي يجب أن يكون أمثولة ويحتذى به أسوة للآخرين, لكن نرى في المقابل هناك من لا يزال يقرأ الأمور بأرقامها, من لا يزال في نفسه جزع أو هلع ويقيد دائما هذه قوة لا نستطيع أن نقف أمامها وهذه قوة لا يمكن أن تدحر, ونحن في واقع الأمر ليس بأيدينا كثيرا مما نفعله. ماذا نقول لهؤلاء؟
نقول لهؤلاء إن الله سبحانه وتعالى لا ينصر من ولى ظهره لربه.
نعم.
المقطوع عن الله تعالى كيف يصله ربه؟ الذي انقطع عن الله انطفأ نور الإيمان في قلبه فأصبح في ظلمة حائرا لا يرى شيئا. أنت إذا دخلت إلى غرفة مظلمة تحت قدميك شيء لين، هل هو حي أم حبل؟ أنت لا تدري طالما الغرفة مظلمة، لكن إذا جاء النور أنت تدرك الفرق بين الذي يمكن أن ينفعك والذي يمكن أن يضرك. الإنسان إذا كان في ظلمة يصبح حائرا، مقاييسه كلها منكوسة، يرى الحق باطلا والباطل حقا. لذلك هؤلاء الذين ينظرون هذه النظرة أقول لهم أنتم في حاجة إلى إعادة ترتيب القلب. القلب إذا أصبح منكوسا رؤاه كلها معكوسة.
الثقافة إيمانية وليست الثقافة قراءة في كتاب أو فكرة من هنا أو كلمة من هناك، قضية تتعلق بأساس العقيدة وتربية القلب. أحسن. قبل كل شيء
لأننا نستمد العلم اليقيني من من؟ أنا لا أستمد علمي من عدوي، وإنما أستمد علمي من ربي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الصحابة ما أخذوا علومهم من غيرهم. لذلك بناء العقلية المسلمة في مسألة النصر والهزيمة والتعامل مع أقدار الله في الحياة وكيف ننظر إلى الآخرين والرباط الذي يربطنا بعضنا ببعض وبعضنا بغيرنا، هذا كله مؤصل في ديننا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن أنا إذا جهلت ديني كيف أتعامل مع غيري؟ بل كيف أعرض ديني لغيري؟ الناس الآن في المشارق والمغارب أصبحوا يتوجهون إلى الإسلام ببركة هذه اليقظة والصحوة المباركة الطيبة التي كانت في غزة. فالناس الآن أصبحوا يسألون ما معنى جهاد، ما معنى الشهادة، ما معنى غزة، ما معنى فلسطين. يمكن ما كانوا يسمعون بهذا العمق، ما كانوا يعرفون أن لنا قضية وأننا أصحاب حق. لذلك المحن تأتي لتنفض هذا الركام الذي على الفطرة، فيأتي عند الإنسان اليقظة فيخرج من هذا السبات وذلك النوم.
هؤلاء دائما أيضا خطابهم دكتور خالد حقيقة إلى أننا يجب أن نكون في الواقع، نقرأ الواقع جيدا، أن لا نتجاوز هذا الواقع، أن لا نقيس الأمور بالمثاليات. الآن هناك أمور تحكم في منطق، يعني أيضا يجب أن يكون هو المفهوم المقروء لدينا، والواقع أن تقر بقوة العدو وتعترف بضعفك.
هذا الكلام أيضا يحتاج إلى وقفة. القوة والضعف ليست فيما في يدي من الأسباب، وإنما القوة والضعف في قوة الإرادة. هب أنهم قتلوا المؤمنين جميعا، عند الله تعالى ميزان القوة والضعف، أنت إذا تنازلت عما في قلبك من عقيدة فقد هزمت. وأما إذا كانت بين يديك كنوز الأرض وتنازلت عن جزئية من جزئيات الحق، هذه عين الهزيمة. وأعطيك مثال كان في التاريخ ذكره عليه الصلاة والسلام في قصة الغلام مع الساحر والملك. الغلام حينما أرسله الملك مع طائفة من جنوده ليقتلوا، فصعدوا به جبل، ماذا قال؟ وهذا سلاح الدعاء. قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فهلكوا جميعا وجاء يمشي إلى الملك. دائما كنت أقف أمام هذا القصة أقول الطفل الصغير لماذا لم يهرب؟ لماذا رجع إلى الملك؟ هو أراد أن يقتله، لماذا رجع إليه؟
وقد يعني كتب له الظرف المناسب أن يفر.
يعني الآن أعظم ظرف الآن يفر. الوقفة هنا أن الداعي صاحب رسالة ويريد أن يوصلها للناس حتى لو بموته. قد يظهر الحق بعد موت الداعي، الداعي خرج من ساحة الحياة ولكن الله نصر القضية، لأن الغلام حينما قال للملك
لا يولي الأدبار، يعني الداعي
لا يولي الدبر.
نعم.
قال لست بقاتلي إلا أن تفعل ما أمرك به. الآن وقفنا وقفة العزة والشموخ للمسلم. من الآمر ومن المأمور؟ الغلام هو الذي يأمر والملك يطيع. قال لست بقاتلي إلا أن تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله فتقتلني. الآن أقول هل قتل الغلام أصبح بالنسبة له هزيمة أم نصر؟ انظر إلى الثمرة، كل الناس قالوا آمنا برب الغلام. إذن الداعي لا يبحث عن حياة رخيصة. وده الفرق بيننا وبينهم. اليهود خاصة رب العز ذكر لنا صفة هي من مفاتيح النصر لنا، من أسباب عدتنا وقوتنا. هذه الجملة قال ربنا تبارك وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لم يقل الحياة بالألف واللام معرفة، ولكن على حياة، ولو حياة ذليلة أو مهما تكن بلا كرامة مهما تكن. فالحريص على الحياة لا يخدم قضية، وإنما الذي يحرص على مبدأه وعقيدته هذا هو المنصور، حتى لو قتل شهيدا ليس معنى أنه
دماء منصور. الأطفال سجلت نصرا وسطرت هذا النصر. نريد أن نعود أيضا إلى هؤلاء العظماء. الآن نرحب بدكتور جاد سويلي، مستشار العمل الخيري الإنساني في جدة. دكتور جاد، أرحب بك في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا وحياك الله أخي الكريم.
الله يحييك. لغزة ولأهلها ولرجالها ولنسائها ولكل فرد فيها حق علينا، حق يعني أولا الامتنان والتقدير حقيقة، وحق أن نقوم بواجبنا، وأنتم على هذا الجانب العظيم حقيقة في تقديم يد العون وواجب الوفاء لهؤلاء. نتحدث معكم دكتور جاد حقيقة عن يعني ما ترسمون إليه في الأيام القادمة من العمل الخيري لأهل غزة هناك أرض العزة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر لقناة المجد على هذه التغطية المتميزة لما يجري في غزة، وأنا أدري أنه هذا من الواجب، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل.
نعم.
قال تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. نحمد الله عز وجل على ما من الله عليه لأهلنا في غزة من نصر وثبات وصمود وصبر. أصبحوا حديث المجالس، حديث الكبار والصغار، حديث الذكور والإناث، وهذا من فضل الله عز وجل، فله المنة والفضل، ثم لثباتهم ولصمودهم ولإيمانهم العظيم. وحقيقة يا أخي الكريم إنه أهلنا في غزة بعد هذا الصمود والثبات يستحق منا كل العون والدعم. وأنا دائما أضرب مثل، أقول إنه عبد الله بن مسعود كان يقول للربيع بن خثيم وهو تابعي، يقول له: يا ربيع، والله لو رآك الرسول لأحبك. ونحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى هذا الصمود وهذا الثبات لأحبها الغزة.
نعم.
ولدعا الأمة إلى مساندتها بكل ما تملك. ولهذا نحن نتشرف في العمل الخيري أن نكون سند لإخواننا في كل مكان.
نعم.
وأن نقوم بدعمهم وصمودهم وثباتهم. بلا شك كان في جهد طيب مبارك من الجمعيات الخيرية.
نعم.
والجمعيات الغير حكومية في العالم العربي والإسلامي وفي أوروبا، في الأدوية وفي الأجهزة الطبية خلال الفترة الماضية. ورغم أخي الحبيب، رغم أن ما وصل إلى مطار العريش حتى تقريبا قبل يومين أكثر من 185 طائرة يعني إغاثة.
نعم.
لأن كمية الذي دخل لا زال لا تجاوز أخي 20% مما أرسل.
نعم.
وهناك أيضا
بماذا يعني يعزى ذلك دكتور جهاد؟
والله يا أخي إحنا العاملين في العمل الخيري والإنساني تعرف إحنا حريصين أن نكون بعيدين عن أي تجاذب سياسي.
نعم.
ولكن نحن نرى أن من الواجب أن يفتح معبر رفح العربي المصري الفلسطيني، يفتح على مدار اليوم. هذا المعبر نستطيع أن ندخل منه أخي 900 شاحنة بإذن الله عز وجل إذا بقى مفتوح على مدار الساعة. خاصة كما تعلم أخي الكريم وكما يعلم السادة المشاهدين إنه غزة داخلة في حرب وحصار من 3 سنوات، وفي حصار محكم من 12/6/2007. ففي ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة، وفي ظل المحرقة والكارثة التي أصابت أهل غزة واللأواء، حقيقة ينبغي أن يفتح المعبر. نستطيع أن ندخل يوميا أخي 900 شاحنة. معدل ما يدخل أخي لا يتجاوز 40 شاحنة. حسب معلوماتي الآن يوجد على معبر رفح على الأقل 10 طن من الأغذية ومن الطعام. ولهذا إحنا نوجه دعوة إنه لا بد أن يفتح معبر رفح على الدوام.
نعم.
إحنا حريصين في العمل الإغاثي. إحنا يا أخي حسب ما يأتي في القانون الإنساني الدولي نحن لنا صيغة فيها كثير من المرونة، بحيث أخي في أثناء الحروب نعامل بمعاملة أخرى، لأنه إحنا أخي نريد أن ننقذ المدنيين اللي هم 85.
يعني هذا دكتور جهاد وقت ضرورة حقيقة، وضرورة ملحة يعني غاية الإلحاح، لابد أن تتجاوز حتى بعض القوانين الناظمة يعني التي ربما يراها الإخوة المسؤولون عن هذه الحدود لتنظيم هذا العمل، لكن يعني هناك أن يكون هذا الأمر متسع ربما، هذا ما نفهم.
يعني إحنا بالغالب أخي استغلنا سابقا أخي الكريم في مجاعة أثيوبيا في عملنا السابق، كانت تفتح لنا الحدود ونتحرك ونتواصل مع الناس لأننا نريد أن ننقذ هذا الجريح. أخي الآن القنابل الفسفورية هذه إذا أصيب بها الإنسان من متر مترين جسده ينفصل عن رأسه، وإذا أصيب بها من 6 إلى 8 أمتار أخي تذهب أطرافه. الآن في عشرات بل مئات الجرحى ممن ذهبت أطرافهم. إحنا بحاجة أن نتواصل مع هؤلاء الناس، نخفف من آلامهم ما وسعنا. أخي إخواننا في الميدان من الأطباء والممرضين بيقولوا من كل 10 من الجرحى بإذن الله نستطيع أن ننقذ 9 إذا توفر الدواء المناسب، إذا توفر الجهاز الطبي المناسب، إذا توفرت الكهرباء. أخي الآن مستشفيات القطاع كلها تعاني.
نعم.
من الوقود أخي 1,000,000 شخص بلا كهرباء، 850,000 بلا ماء. مش معنى أنه الباقي عندهم ماء ولا كهرباء، بس أيضا ظروفهم صعبة بكل معنى الكلمة.
أرجو دكتور جهاد سويلم حقيقة أن تصل هذه الكلمات لكل من له يعني قرار في هذا الأمر. هذا هم عربي إسلامي، هم إنساني، سميه ما شئت، لابد أن نتجاوز كل المعوقات حقيقة، وأصحاب القرار أن يقوموا بمسؤوليتهم تجاه ذلك. هذه مسؤولية أمام الله قبل كل شيء، وبالتالي لابد أن نكون أمناء عليها. نسأل الله عز وجل أن تصل هذه الكلمات التي هي حقيقة تعبر عن تأثر، وتأثر كبير جدا، ولا شك أن الصورة هناك هي أخطر مما أيضا نسمع. نتمنى من الإخوة يعني القائمين على هذه الأبواب الحدودية هذه في رفح وغيرها أن يعني يكونوا أسرع، وعلى قدر الأمل إن شاء الله في أن يسارعوا إلى فتح هذه الحدود، وخاصة الآن بالذات، يعني اليوم وليس غدا، الساعة هذه وليس التي تليها، كما أشرت إلى الحاجات الملحة. نسأل الله أن تصل هذه الكلمات، هذا ما يعني يجب أن نقوله. نشكر على يعني ما قام به، لكن نطلب المزيد حقيقة، وهذا أمر لابد أن يكون يعني وفاء لأهل غزة، ويعني أيضا امتنانا لهم لما قدموا من عطاء وما بذلوا من تضحيات. دكتور جهاد سويلم مستشار العمل الخيري الإنساني في جدة، أشكرك شكرا جزيلا حقيقة. يعني أسمع أيضا تعقيب فضيل دكتور خالد عبد العليم يعني نعم. أيضا عن هذا الجانب،
والله هذا الجانب يجب أن ننظر إلى أن الإسلام ما رضي بحصار قطة.
نعم.
فذكر عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت.
نعم.
أنا أسأل الآن الذين يدندنون على حقوق الحيوان وليس حقوق الإنسان.
نعم.
هم لا يرضوا بحصار قطط، ما بالك ببشر، وهذا موت بطيء.
نعم.
الحصار يعني يمكن الهجمة التي حدثت في هذه الأسابيع فحصدت هذه الألوف والمئات،
خاصة المحرمات التي استخدمت في هذه الأسلحة.
نعم. نعم. وهذه من البشاعة والفظاعة.
نعم.
وإن كان كله موت وكله
نعم.
قتل، ولكن أنا لا أسمي هذا خسائر، بل هم إن شاء الله شهداء عند ربهم.
نعم.
يرزقون.
نعم.
حتى هذه الجراحات إن شاء الله هي رفع درجات.
نعم.
لكن الإسلام علم البشرية أن مسألة الحصار والتعذيب والإيلام هذه تتنافى مع الفطرة، إلا إذا كان الإنسان قد انتكس في فطرته. أنت لا تجد أعزكم الله حيوانا يعذب حيوانا، أما أن يفعل الإنسان في أخيه الإنسان، دعك الآن أنها قضية حدود أو قضية حرب أو قضية أرض، الخصومة بين بعض الطوائف وبعضها البعض، الآن أصبحت الخصومة مع من؟
نعم.
الخصومة مع بشر، مع أناس لا يملكون حولا ولا قوة، وليسوا هم محاربين. حتى ديننا حينما وضع قواعد لتعليم البشرية الحضارة في مسألة الحروب عند وجود الخصومة،
نعم.
رقهم إلى هذه الدرجة، فكانت وصايا الخلفاء
نعم.
للمجاهدين لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تقطعوا شجرة مثمرة. هذه كانت وصايا الخلفاء
نعم.
للجنود قبل
أي أخلاقيات المحارب.
نعم.
لكن أنت ذكرتني حقيقة دكتور خالد يعني قول سيدنا عمر، لو أن شاة على نهر دجلة عثرت بها قدمها لشفت أن يسألني الله لما لم تعبد لها الطريق.
نعم. نعم.
يا عمر.
نعم أحسنت، هذه لفتة رائعة أشكرك عليها، لأن إذا كان هذا إحساس عمر بقدر هذه المسؤولية، وترى أن عمر أيضا ليلة سمع بكاء صبية في خيمة من الخيام ما استطاع أن ينام حتى ذهب إلى بيت المال فحمل الطعام على ظهره وجاء به إلى هذه المرأة مع صبيتها الصغار وهم يبكون ودموع عمر على خده، وضع الطعام في القدر وأخذ ينفخ في النار حتى نضج الطعام فأكل الصبية وأصبحوا يلعبون وناموا فاطمأن عمر رضي الله عنه. هذا إحساس عمر بتلك المسؤولية. بعض الناس يقول يا أخي لسنا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما المانع أن نتشبه بالكرام؟ والتشبه بالكرام فلاحه. إذا كان هذا الحصار القاتل إنما هو قتل بطيء، من شارك فيه شارك في قتل، والذي حرض على قتل مسلم ولو بكلمة ليس بريئا من دمه يوم القيامة.
نعم.
يجيء القاتل كما قال عليه الصلاة والسلام، يجيء القاتل بالمقتول ممسكا بناصيته ويده وأوداجه تشخب دما.
نعم.
يقول يا رب سل هذا لما قتلني.
نعم.
ربما لم يباشر القتل بنفسه، ولكنه بطريق غير مباشر قد تسبب في قتله. أنت إذا حصرت إنسانا بغير طعام ولا شراب ولا دواء، ما معنى هذا؟ عند العقلاء، عند من لهم عقول، أنت تحكم عليه بالموت. فالحكم عليه بالموت بهذه الصورة إذا أزهقت أنفس بريئة، نقول حتى قبل أن تأتي هجمة غزة، الذين ماتوا قبل هذه الهجمة، هؤلاء الذين ماتوا في رقاب من؟ ومن سيسأل عنهم بين يدي الله يوم القيامة؟ الذي حرض والذي حاصر والذي منع القوت أن يصل إلى أهله، هؤلاء قد حرضوا بطريق غير مباشر وهم متسببون في هذه الجريمة عن هذه الأنفس التي أزهقت. والله تعالى يقول حينما خاطب يعني بني إسرائيل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
يعني أقول لهؤلاء الذي أشرت إليهم دكتور خالد، يعني أين نحن من عصر عمر؟ لكن أولسنا يعني أبناء هؤلاء؟ أو نقول ذلك، يعني كيف يكون هذا الإثبات لهذا النسب إن لم نكن على خط هؤلاء؟ بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. أين التشابه بين الآباء والأبناء؟ أنا حقيقة يعني هذا الموقف يعني أخاطب كل إنسان يقدر أن يقوم بواجبه ويتأخر، كيف يمكن أن يقول أنه من أبناء هذه الأمة وينتسب إلى عظمائها؟ أرجو أن يكون هذا الأمر عند كل صاحب قرار ليقوم بمسؤوليته، وسيسأل ولسوف يسأل.
لقطات قلب من لهب لا تخشى حد المقصنة، في القدس في أرض النقب أو في رام الله الباسلة، في كل شبر مغتصب سنخوض حربا فاصلة، سقط القناع ولم تعد تخفى علينا المسألة. الله أكبر هي هي، الله أكبر هي هي، سأجوب غزة صارخا يا أيها الحجر انطلق، الله أكبر يا أخي حطم جنونك واحترق. سأجوب غزة صارخا يا أيها الحجر انطلق، الله أكبر يا أخي حطم جنونك واحترق. أو يا دمانا فاشهدي أن بدأنا المرحلة. الله أكبر هي هي، 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 الله أكبر.
مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا اسمحوا لي أن أجدد الترحيب بضيفنا فضيلة الداعية الشيخ الدكتور خالد عبد العليم، حياك الله مجددا.
حياكم الله، بارك الله فيكم، حياكم.
وحقيقة الله، لازلنا في دائرة الابتلاء وإظهار المعادن وتمييز الخبيث من الطيب. دائما ما تصاحب كلمة الابتلاء الشدة في الجانب الآخر، لا يفهم دائما الابتلاء إلا على أنه امتحان صعب، ويعني غالب الشدة فيه أكثر من الرخاء، ودائما ما تصاحب هذا بذاك في أفهام وأذهان كثيرين. لكن أيضا هناك كما فهمت منكم دكتور خالد أن الابتلاء منافع ومكاسب، نريد أن نلقي الضوء عليها.
أحسنت، وأنا أركز على نقطة أن الابتلاء قد يكون أيضا بالسعة والرخاء والخير.
نعم.
والقرآن أكد على هذا المعنى تماما: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يبتلى الإنسان بالغنى وبالفقر، بالصحة وبالمرض، بالسعة والرخاء، وأيضا بالضيق،
كما بالصبر بالشكر،
كما بالصبر بالشكر
تماما.
فكلها ابتلاءات، والحياة كلها إنما هي فصول من الاختبار من المهد إلى اللحظة.
وإن كان الناس دائما يقولون عن الشدة هي الابتلاء وينسى
هكذا يحصرونها.
نعم.
بل بعض الناس يسقط في ابتلاء الغنى وابتلاء السعة، ويصبر ويصمد في ابتلاء الشدة والبلاء. لذلك المعيار كله ليس هو إلا كيف نتعامل مع البلاء.
نعم.
أقول أن النعمة والبلية من الله.
تمام.
لكن إذا جاءت النعمة أنظر من المنعم، وإذا جاء الابتلاء أنظر من المبتلي، حتى لا تصبح النعمة والبلية حجاب بيني وبين ربي. وإنما أعرف كيف أتعامل مع البلايا والعطايا لأزداد إيمانا.
نعم.
في كلا الحالين كما جاء في الحديث.
نعم.
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير.
نعم.
هذا الابتلاء الآن الذي حدث في غزة حقيقة أحيا قلوبا مواتا كانت في سكرة أو غيبوبة حب الدنيا.
نعم.
كم من قلوب ميتة أحياها الله.
نعم.
وكم من أناس كانوا في المعصية.
نعم.
الله من عليهم بالتوبة. كم من امرأة سافرة يعني تحجبت واستقامت.
نعم.
كم من إنسان كان هاجرا للمسجد وهاجرا للقرآن.
نعم.
ولا يجلس في مجالس العلم، الآن بدأ يبحث عن دينه وبدأ يبحث عن إيمانه وإسلامه. أليست كله هذه من منافع هذا الابتلاء ومن علامات النصر والخير للأمة؟ لأن البلاءات تنزل من الله سبحانه وتعالى، بمعنى عقوبات بسبب المعاصي.
نعم.
ولا يرتفع بلاء إلا بتوبة، ولا ينزل بلاء إلا بذنب. فالعقوبات تنزل بسبب المعاصي والذنوب وترتفع بسبب التوبة. فالآن حينما تجددت التوبة في الأمة وجاءت هذه الرجعة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، نقول والله ليس هذا بشر وإنما هو خير، وكنا في حاجة إليه، لأن الرحلة في هذه الحياة قصيرة.
لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه
به أولها.
أولها.
نعم.
مقومات هذا الصلاح الآن اكتملت في هذا الوقت، بدأت، ما الذي يجب وراء ذلك؟
الآن نحن فقط بدأنا أن نغير الطريق، لكن
نعم.
الطريق شاق، لأن تزكية النفوس أصل الفلاح.
نعم.
قد أفلح من زكاها وقد
نعم.
خاب من دساها.
نعم.
والأمر لا نريده انفعالا وقتيا. المسلم لا تحكمه انفعالات طائشة ولا عاطفة وقتية تموت مع موت الحدث.
نعم.
وإنما المؤمن نريد أن يتربى فيه لماذا هو مسلم، نريد أن نصيغ صياغة جديدة ونسأل أنفسنا ونعلم أولادنا من هو المسلم.
نعم.
من هو المؤمن؟ ما هي قضيته في الحياة؟ ما هي غايته؟ لو حصرنا غاية المسلم في الطعام والشراب وكسب المال والشهوات فليست هذه حياتنا، هذه حياة ميتة. والمسلم إذا مات بهذه الصورة والله لن تقوم له قائمة.
نعم.
ولن يحترمه أحد. أعداؤنا لا يحترمون إلا إذا كنا أقوياء، والقوة ليس معنى قوة العضلات وقوة السلاح، وإنما قوة الإيمان والإرادة. هم يلتفتون إلى ما عندك وهم يفقدونه.
نعم.
كثير ممن دخلوا في الإسلام، وقد رأيتهم في أوروبا وفي بعض البلاد التي زرناها، ما دخلوا بسبب الدليل والبرهان، ولكن دخلوا بسبب السلوك والأخلاق.
نعم.
حينما تعاملوا مع المسلمين فوجدوا إسلاما، فأحبوا هذا الدين الذي أصبح عقيدة حية متحركة تغير واقع الناس.
نعم.
فوجدوا طعم الإيمان الذي جاء في الحديث، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
الرضا هنا، الرضا هنا أن يجعل هذا الدين هو الحاكم له في كل اتجاه،
هو البوصلة التي تحرك المسلم.
نعم. نعم.
المسلم بغير بوصلة يظل مثل السفينة التائهة في بحر متلاطم الأمواج ولا تدري أين تذهب.
نعم.
إذا ضاعت البصلة يظل يدور حول نفسه إلى
ويأتيها الموج من كل مكان،
من كل مكان ولا
نعم.
ولا نجاة. نعم. لأنها لا تعرف إلى أين تذهب.
نعم.
فالآن نريد ما هي البصلة التي تحكم.
نعم.
المسلم. أنا أريد أن ألخصها في ثلاث أمور. وظيفة المسلم في هذه الحياة أن يكون عالما بدينه، عاملا به، داعيا إليه، يتعلم دينه لأن العلم ينبني عليه.
نعم.
عمل، ويعمل بدينه حتى لا يتحول الدين إلى ثقافة.
نعم.
لا نريد أن يتحول الدين إلى مادة للكلام.
نعم.
والحوار والنقاش. الدين مادة للعمل، وإذا عمل بدينه دعا إليه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر.
جميل.
مثل أجور من تبعه.
نعم.
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذا أنا وأنت وهو وهي، ما وظيفتك مسلم؟ المسلم يتعلم دينه ويعمل به ويدعو إليه. إذن أنا الآن علمت ما هي وظيفتي في الحياة.
نعم.
إذا قمت على هذه الوظيفة الله تعالى يمدنا بمدد من عنده وبنصرة غيبية ونصرة مادية.
نعم.
لأن دائما حينما يقوم المسلم بما طلب منه الله يوفي بما وعد به.
طبعا.
نحن دائما بين أمر ووعد أو بين شرط ووعد. الله اشترط شروطا ووعد وعودا، من قام على الشرط تحقق له الوعد،
نال هذا الوعد.
أعطيني مثال. إن تنصروا الله
ينصركم.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جميل. الناس الآن تريد أرزاق وتريد مخرج من الهموم، نقول لهم أين التقوى؟
نعم.
الناس تريد النصر، هل نصرتم الله؟ طب نعم. كيف أنصر الله؟ أنصر الله بإحياء دينه. والبداية دائما كانت من تربية الأمة.
نعم.
تربية الأمة في المساجد وعلى يد العلماء هي التي تبشر بالخير وتنذر أن هذه الأمة إن شاء الله أمة حية.
نعم.
لا تموت. تعرف أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان يقوم الليل ويحرض جنوده على قيام الليل. ليلة من الليالي يمر بين الخيام فوجد أهل خيمة نائمين، ماذا قال؟ قال أخشى أن نؤتى من قبل هذه الخيمة.
الله.
هذه هي موازين النصر التي كانت واضحة في عقول القادة الذين يقودون الأمم إلى النصر.
وما النصر
إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالذي اتصل بربه في الليل وحنى الجبهة لكبرياء
الله. كيف ينصرك الله وأنت يعني غائب عن الله، منقطع عن الله عز وجل؟ حقيقة هذه الثقافة، هذه الدروس، هذه التربية التي نحتاجها لكل أبناء هذه الأمة في كل موقع من المواقع التي هم عليها، في المعركة، في الحياة، في كل مجالات هذه الحياة. لكن دائما هناك الدكتور خالد السؤال دائما يوجه أنه افعلوا ويجب وعلينا دائما، رغم أن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الإصلاح يبدأ من نفسي أنا أو من الآخرين، من أين؟
الإصلاح يبدأ من أول دائرة. المسلم يتحرك في 4 دوائر.
نعم.
الدائرة الأولى دائرة النفس، لأن فاقد الشيء لا يعطي.
لا يعطي.
النفس التي ما تربت وما تزكت كيف تربي غيرها وتوجه غيرها.
نعم.
الدائرة الثانية هي دائرة الأسرة، زوجتي وأولادي. والدليل على هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم تتسع الدائرة إلى دائرة العائلة الكبيرة.
نعم.
الأرحام وأولو الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله.
ثم الدائرة الكبرى وهي دائرة كل الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن أنا أعرف من أين أبدأ لأعرف إلى أين سأنتهي. أنا لا أعمل في هذه الحياة فقط لإصلاح نفسي وبيتي، لا، أنا مطالب مني أيضا أقاربي وجيراني ومعارفي حتى تتسع الدائرة. طب نيتي إلى أين؟ نيتي إلى بقاع الأرض. أنا لكل إنسان في ملك ربي إلى أن أموت. حتى يحملني الله تعالى إلى المشرق والمغرب بهذا الدين. الدين انتشر في الأمة بسبب هذه الهموم الراقية العالية، حتى إن قضية المسلمين في مواجهات الكفار لم تكن فقط الحصول على النصر وهزيمة الكفر، وإنما يريدون هزيمة الكفر الذي في القلوب. لذلك هم دعوا التتار إلى الإسلام بعد هزيمة التتار.
هذه قاعدة مهم جدا أن نطرحها دكتور خالد. يعني المسلم عدو الكفر ليس الكافر، عدو الإجرام ليس الذي يقوم به. يعني دائما يريد أن ينتشل هذا الإنسان من الخطأ، ينهي الخطأ وينقذ المخطئ.
جزاك الله خيرا. نعم. وهذا ما قاله ضبطا أبو الدرداء رضي الله عنه. حدث موقف. أبو الدرداء رضي الله عنه وجد قوما مجتمعين على رجل. قالوا ماذا فعل؟ قال ماذا فعل؟ قالوا لقد ارتكب كذا وكذا وكذا، فنحن نؤنب ونعاتب. فصرفهم عنه ثم قالوا له: ألا تكرهه؟ ألا تبغضه؟ قال: لا، إنما أبغض معصيته. فإذا تركها فهو أخي.
تمام.
وهنا الخصومة ليس بيننا وبين الكفار لأنهم بشر.
نعم.
أو أناس خلقهم. نعم. الله. وإنما الخصومة بيننا وبين الكفر الذي فيهم.
نعم.
والدليل أن المسلمين حينما دعوا التتار بنوا أعظم مملكة إسلامية في آسيا الوسطى.
نعم.
وخرج منهم علماء.
نعم.
وخرج منهم حفاظ للقرآن. والآن في دول آسيا الصغرى اللي هي الجمهوريات السوفيتية.
نعم.
التي كان خرج منها التتار.
نعم.
تجد مساجد مثل القلاع.
نعم.
ومدارس دينية خرج منها علماء وحفاظ. إذن المسلم في هذه الحياة هو صاحب قضية، ليس فقط أنا أريد أرضا وإنما أنا أريد هداية.
نعم.
كيف الناس جميعا يدخلون في دين الله أفواجا. فمن أبى أن يقبل هذه الهداية أصبحت الخصومة بينه وبين الله.
نعم.
ومن كان يقف أمام ربه فهل يكون منصورا؟ لذلك في موازين النصر والهزيمة نحن نقول يا جماعة دائما قولوا الله مع من؟
الله. نعم.
الله إذا كان معنا فمن علينا؟ طب الله إذا كان معنا وليس مع هؤلاء الكفار، إذن لا نخشى هزيمة، كيف ينصرنا الله؟ تأتي أحيانا نصرة الله على غير ما نتخيل ونتصور، كما حدث لكثير من الأنبياء. نوح عليه السلام قال كلمتين: رب إني مغلوب فانتصر.
نعم.
هل كان سيعلم أنه سيأتي طوفان؟ حتى هو نفذ الأمر دون أن يدري الحكمة. هو كان يبني سفينة في البر، أين ستمشي هذه؟ هو لا يدري ما الذي سيحدث. كذلك نحن نمتثل ما أمرنا به ليحقق الله ما وعد الله به. طيب، عندي سؤال: لو أن وعد الله تأخر، ماذا دليل هذا؟ دليل هذا أننا ما أصلحنا وما قمنا على ما أمرنا به حقا.
نحتاج إلى خطوات في الإصلاح أكثر.
أحسنت.
نعم.
إن الله لا يخلف الميعاد.
نعم.
وعد الله لا يتخلف عنا، والشرط أن نقوم على ما أمرنا به حقا، ومن أصدق من الله قيلا.
حتى المريض عندما يعالج يحتاج إلى نصيب من الدواء، وليس من أول يعني شرب الدواء أو حبة سينجو من المرض. هذا أمر مهم جدا أن نفهمه ونعلمه. أعود إلى أهلنا في غزة دكتور خالد، حقيقة قدموا لنا الكثير، قدموا لأمتهم الكثير. هم كانوا يدافعون عن كرامة وشرف هذه الأمة، عن حقوقها، هم المرابطون كما أشرت. حقيقة الآن بالمقابل نبحث عن الصلة الحقيقية بهم، الانتساب إليهم، لأننا نتشرف بهذا الانتساب. هذه الأمة رحم واحد، يجب أن نصدق على هذه الصلة. الواجب الذي يجب علينا أن نقوم به، هناك أمور كثيرة أريد أن أطرح مع فضيلتكم كيف تكون هذه الأمور. نبدأ بأهمها وما يجب علينا كل في محيطه.
أحسنت. أولا، أهل غزة أهلنا.
نعم.
والتراب الذي يمشون عليه بيقين كحل عيوننا وفوق رؤوسنا.
نعم.
لأنهم أعطوا لهذه الأمة كرامة وعزة كادت أن تفقد، وأن يفقد الناس الثقة حتى في دينهم وفي عقيدتهم.
نعم.
ولكن الله أحيا قلوبا ميتة بسبب هذه التضحيات التي إن شاء الله لن تذهب هدرا، وإنما سيسقي الله تعالى بها هذه الشجرة، شجرة هذا الدين العظيم، لأنها أجيال تسلم أجيالا الراية خافقة إلى يوم القيامة.
آمين.
أمانة الدين وأمانة الإسلام. ليس علينا أن نقف موقف المتفرج من هذه المصائب.
نعم.
والأهوال والفظائع.
نعم.
لأن المسلمون كالجسد الواحد، وعلامة ديني وإيماني أن يقشعر بدني لما يتألم به أخي، وإلا فأنا ميت.
نعم.
الإنسان إذا كان لا يشعر أن أصبعه قد احترق، معنى ذلك أن صلة الروح قد انتهت،
قطعت.
معناه أنه لا يمكن أن يكون حيا.
نعم.
الحي يشعر بأي ألم. الألم عند أهلنا في غزة ألم في أجسادنا.
نعم.
لا نقف موقف المتفرج، كل في ميدانه. ماذا نفعل؟ أنا أنصح بثلاثة أمور.
نعم.
وهذه رسالة أوجهها لإخواني وأخواتي في كل الأمة.
جميل.
الأمر الأول يا إخواني، سلاح الدعاء، لا نستهين بسلاح الدعاء.
نعم.
فإن كبار الأئمة والمجاهدين في سبيل الله، سيف الدين قطز رحمه الله،
نعم،
كان يعفر وجهه في التراب يقول: اللهم انصر عبدك قطز. وكان يبدأ الجولة في القتال، قال بعد الزوال حينما تهب الريح يوم الجمعة. لماذا؟ يستأنس بدعاء المسلمين على المنابر يوم.
نعم.
الجمعة، فيستعينون بهذا الدعاء، وسهام الليل نافذة.
الله.
والله تعالى. نعم. سميع الدعاء.
نعم.
لذلك لا نستهين بسلاح الدعاء، ونخلص إلى الله تعالى في الدعاء. نريد الأمة في الليل أن تكون مستيقظة، ليس في لهو وغفلة وشهوة، وإنما في دعاء وفي ذكر وفي دموع وبكاء. أذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمر في بيت أبي بكر عمر وأبي بكر أحيانا لقضايا الأمة، فليلة خرجوا بعدما فرغوا فوجد قارئا يقرأ القرآن في المسجد بصوت عذب، فوقف يستمع إليه وقال لأبي بكر وعمر: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. والمسجد كان في ظلام.
نعم.
عبد الله بن مسعود بعدما فرغ من القراءة دعا الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصت لقراءته ثم قال له: سل تعطى، سل تعطى. في الصباح ذهب عمر يبشر ابن مسعود، قال: هل تدري من كان يسمعك بالأمس؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سل تعطى، فبماذا دعوت؟ قال: يا عمر، إنني سألت الله تعالى فقلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين الأبد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فأقول: الذي قام بين يدي الله يقرأ كتاب الله ويدعو، هذا قد قام بأمر لا يستهين به، لأن لسنا جميعا نستطيع أن نذهب، وإن كان هذا فرض واجب على من استطاع أن ينقذ إخوانه. طب إن لم أستطع هل أقف موقف المتفرج؟ هذا عملي في الليل، هذا أولا. الأمر الثاني وهو أيضا أمر في غاية الأهمية، الكف عن المعاصي والكف عن المخالفات الشرعية. كل إنسان يعلم ذنوبه بينه وبين الله. الآن حان أوان تجديد التوبة نصرة لهذه الدماء التي تسيل أنهارا من أبرياء صغارا وكبارا، فنجدد التوبة، لأن المعاصي بسببها تنزل البلايا والغضب والنقم على هذه الأمة، ولا ترتفع هذه البلايا والنقم إلا بعودة الأمة وتجديد التوبة والاستغفار.
إذا كان المظفر قطز عندما يرى أناس نائمين هم لا يقومون بمعصية لكن يغيبون عن طاعة، قال أخشى أن نؤخذ من قبل هذه الخيمة.
أحسنت.
فكيف بمن يقومون
فكيف من يقوم في الليل بدل ما هو نائم؟ أحسنت. وهذه لفتة طيبة، هي ليست غفلة بل معصية. ويمكن يعني الغفلة أهون قليلا من المعصية، لأن الإنسان ربما نام من عناء أو تعب. أما هذا السهر في غير طاعة فوالله سهر العيون لغير الله باطل، ولا ينبغي أن تسهر العيون لغير الله. الأمر الآخر وهو أمر مهم جدا في مسألة بعد الاستغفار والكف عن العصيان، المساعدة والعون بقدر ما نستطيع. وأنا هنا أؤكد على كلمة، ما نعطيه لإخواننا أرى من العيب والعار أن نسميه تبرع. هذا ليس تبرع، هذا حق مفروض واجب تقتضيه أخوة الإيمان وأخوة الإسلام، لأن هؤلاء أهلنا، وما أصابهم أوجب علينا أن ننفق من بعض أموالنا، بل أموالنا كلها. فوالله أموالنا ليست أغلى من دماء إخواننا، بل دماؤهم أغلى وأموالنا سنتركها.
حقيقة دكتور خالد، ومع الآن دكتور عصام يوسف الأمين العام لإئتلاف الخير في لندن، نقول إذا قمنا بأي شيء من العطاء لإخواننا نتشرف أن يأخذوا منا هذا العطاء وهذا البذل، كما أشار دكتور خالد، لأن هذا أقل الواجب. دكتور عصام يوسف، رحب بك في هذا اللقاء.
مرحبا بك في دكتور،
حياكم الله،
خير وبارك في جهودكم.
واجب العطاء كبير جدا وهو شرف لنا لهذه الأمة، نتحدث عن هذا الجانب معكم دكتور عصام حقيقة، وخطواتكم في هذا الاتجاه، تفضل.
يعني هذا حقيقة، جزاكم الله خير على هذه الجهود المباركة، لأن الحقيقة الوقوف إلى جانب إخواننا في غزة في هذا المصاب وهذا في حجم مثل هذا الدمار الذي لا ينتج إلا عن فعل نازي بربري مجرم حقيقة، ليس له من هدف إلا الفساد في الأرض، وحجم الدمار الذي وقع على إخواننا ليس له من مبرر إلا العدوان والظلم والاعتداء الذي ما هو مأهود عن هذه الدولة التي دائما وأبدا قامت قتل وتجريم الفلسطينيين. وبالتالي نحن يجب أن نقف إلى جانب إخواننا في هذه المحنة، وأن نكون لهم نعم العون ونعم النصير، لأنه مهما بذلنا من جهد فلن يساوي قطرة الدم ولن يساوي دمعة أم فكلة ولا فقدان ابن ولا فقدان زوج ولا فقدان أخ أو أخت. فبالتالي هذا الجهد الذي نقوم به ليس له من مبرر إلا الواجب، وهو الواجب المفروض علينا شرعا ودينا وقومية وإنسانية وأخلاقا. وبالتالي نحن في هذا الباب ملزمون أن نقف إلى جانب إخواننا بكل ما نملك، حتى نستطيع أن نكون شركاء لهم في هذه القضية وشركاء لهم في هذا العمل الذي حقيقة يعني لابد أن تتكاتف كل الجهود لتقديم كل عون ممكن. حجم القتلى كبير، حجم الشهداء كبير، حجم الجرحى كبير، حجم الدمار كبير. وبالتالي ما لم تتكاتف الأمة وجهود الأمة كلها وكل الخيرين إلى جانب هؤلاء الناس، فإننا نكون قد ظلمناهم ونكون قد أسلمناهم لا سمح الله.
كيف دكتور عصام ترون يعني تفاعل الناس وتجاوبهم معكم يعني مع واجب العطاء هذا لإخواننا في غزة؟
الحقيقة أنه التجاوب في هذه القضية يعني غير مسبوق حقيقة،
الحمد لله.
وإن كانت الأمة دائما كانت سباقة إلى فعل الخير، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بحجم الظلم الذي وقع على إخواننا وجدنا أن واجب النصرة وواجب المساندة وواجب الدعم وواجب الوقوف إلى جانب إخواننا كان على عظم هذه المسؤولية وعلى عظم هذه المصاب. وبالتالي الحمد لله هناك تجاوب كبير من الأمة العربية والإسلامية، بل أكاد أقول أنه من المجتمع الدولي بكلياته الذي وقف مناصرا للشعب الفلسطيني وطالبا وقف هذا العدوان الظالم على الشعب الفلسطيني. وأنا أقول أنه جميع المؤسسات الخيرية العربية والإسلامية بادرت وما زالت تبادر، ونحن وأنا الآن أكلمك وأنا في بريطانيا، ونحن لا نكاد نستطيع أن نتجاوب مع جمهور المتبرعين ومع المطالبات الجالية المسلمة، ونسمع أنه مسجد صغير أو مجموعة صغيرة تجمع 170 ألف جنيه إنجليزي، هذا يعني بيتكلم على حوالي ما يقارب 300 ألف دولار، وغيرهم وغيرهم كثير. فبالتالي يعني رغم أنه يعني قدرة الجالية المسلمة في بريطانيا متواضعة، إلا أن تجاوبها مع هذا الحدث غير محفوظ وغير مسبوق، وكما قلت لا نستطيع أن نتجاوب مع هذه المتطلبات، والناس كلها تود أن تبذل وتقدم وتعطي، والكل يجتهد في آلية تقديم الدعم وتقديم المساعدة إلى أخوانهم، بل الناس الذين لم يستطيعوا أن يقدموا المال هم اليوم يباشروا حتى بتقديم أنفسهم، يعني بمعنى أنهم يريدوا أن يذهبوا إلى غزة كأطباء وكممرضين وكأولاد.
هناك حقيقة دكتور عصام يعني متطوعين في كل المجالات حقيقة لمؤازرة إخواننا وأهلنا في غزة، وأنتم بما تقومون بها أيضا على يعني ثغر عظيم أيضا في هذا الموقف خاصة في العالم الغربي. أشكرك دكتور عصام يوسف الأمين العام لإئتلاف الخير في لندن حقيقة، وعلى ما تقومون به، وإن كان الكل دائما يقول يعني هذا من الواجب ومن أقل الواجب وهذا، لكن أيضا الشكر عندما يقوم الإنسان بواجبه له من الله عز وجل، ويشكر الله له ذلك ويثيب عليه إن شاء الله الأجر العظيم. نعود دكتور خالد إن كان لك تعقيب على ما سمعت دكتور عصام، يعني نعم. هذا الجهد حقيقة يشكرون عليه.
والله أنا لي تعقيب بسيط، نعم. أقول أن هذه أمة ولود وليست أمة عقيم،
الحمد لله،
وأن هذه أمة خيرة وأمة طيبة وأمة مرحومة، ما أن تشعر بمصاب إلا وتجد الركام قد خرج وانتفض وانفض من قلوبها أو من على فطرتها، وظهر معدنها الأصيل أنها ولله الحمد مهما تناءت بها الديار وبعدت هي أمة واحدة من المشرق إلى المغرب، ترى أن الشعور واحدا وأن الرغبة واحدة في البذل والعطاء بأغلى ما نملك، لأن المال حبيب القلوب، وتحبون المال حبا جما، فإذا أنفق الإنسان من المحبوب وهو المال هذا دليل الخيرية فيه، وأن القلوب ولله الحمد ما ماتت، وإنما هذا التفاعل وهذا التجاوب دليل خير، ويتبعه إن شاء الله ما نأمله في هذه الأمة من خير متواصل، ليس أن يكون دعما وقتيا ثم يموت مع موت الحدث، لأن القضية لازالت مستمرة والصراع أبدي، وعلى الأجيال أن تستيقظ ليسلم جيل إلى جيل هذه الأمانة ويرعاها إلى أن نلقى الله.
تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا يعني يجب أن نفهمه كما أشرت دكتور خالد حقيقة، إلى أن لا يكون آنيا وقتيا عاطفيا عاطفة جياشة ثم هكذا تذهب، إنما أمرا منهج لسلوك دائم ومستقر ومتواصل على مدى الأيام، وهذا رفعة الإنسان به وعزه في الدنيا وسعادته في الآخرة. رأينا دكتور خالد حقيقة صور كثيرة، صور يعني ينتشي بها الإنسان حقيقة، يفتخر بهذا الجيل، بهؤلاء الأبناء، بهؤلاء الرجال، بهؤلاء النساء، يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال. كيف رأيت بناء الرجال في غزة؟ من وراء ذلك؟
أنا أرى أن الذي يهدى إليه هذا النصر العظيم هي الأم في فلسطين، الأم الفلسطينية التي أخرجت هؤلاء الأسود وهؤلاء الرجال الذين ثبتوا هذا الثبات وغذتهم بهذا الإيمان، حتى الأم والزوجة، الأم والزوجة والأخت هي التي صنعت هؤلاء الرجال، لأن الأم هي التي تبني هذه الأمة. فالأم الفلسطينية مع تضحياتها وثباتها دون أنين ودون شكوى، بل كثيرا ما نسمع بعض أمهاتنا هناك وهن يلذن بالدعاء إلى الله تعالى ويقول كلنا فدا فلسطين، وكلنا فدا ترابها، ومهما ذهب من أبنائنا فنحن فداها. أي عظمة هذه؟ هذه هي الروح التي تبني هذه الأمة وتغذي فيها الحياة، وهذا هو الشريان الذي يضخ إليها الدماء ولله الحمد هذه الروح موجودة وفي كثير
لا ننسى من حقيقة دكتور خالد حقيقة لا ننسى تلك المرأة التي كانت تزف ابنها إلى الشهادة على مرأة من العالم من أي عصر أتت
والله تذكرنا بالخنساء ما زفت ولكن الخنساء زف إليها الخبر يعني كنا دائما نقول يعني الخنساء يضرب بها المثل حينما نعي إليها أبناؤها الأربعة الآن بعض الأمهات يعني ينعى إليها أبناؤها أربعة وثلاثة وخمسة بل أنها تقدم ابنها وتزف وهي تعلم أن عينها لن تراه وأن هذه آخر نظرة نظرة الوداع ونحن نعرف لوعة الأمهات عند فقد فلذات الأكباد حتى أن الذي يصبر على فقد فلذة كبده له أعظم الأجور عند الله وله قصر اسمه بيت الحمد في الحديث حينما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة قبضتم ولد عبدي فيقولون بلى يا رب فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون بلى يا رب فيقول فماذا قال عبدي قالوا يا رب حمدك واسترجع قال الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون فالله تعالى يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد هذا القصر وذلك البيت تلك المنزلة لمن صبر على هذا الأمر الذي لا يستطيع أحد أن يتخيله لأن الأم لا تلقي ولدها في الأرض ما بالك أن تلقي ولدها في النار لا يمكن هذه عاطفة الأمومة لذلك أقول الأم على مدار التاريخ والمرأة على مدار التاريخ كان لها أنصع وأفضل الصفحات وأنا أذكر بصفحة لعلها مطوية أريد أن أنشرها الآن لنعلم أنه حدث في هذه الأمة محنة عظيمة كادت هذه الأمة أن تضيع وأن تستأصل من شأفتها على يد التتار لولا أن الله سخر امرأة فجعل الله تعالى في موقف هذه المرأة نصرا مؤزرا للأمة من هي هذه المرأة؟ ربما كثير من الناس لا يعرف اسمها إنها زوجة سيف الدين قطز اسمها جلمار كانت معه في وقعة عين جالوت أحد الشباب من التتار تظاهر بالإسلام قطز أحبه وأدناه إليه وهو لا يعرف أنه جاسوس أثناء المعركة كان هذا الخائن ودائما في كل معركة تجد خونة ممن يطعنون في الظهر وهم الطابور الخامس وهم المنافقون
يتسمون أحيانا بأسماء هذه الأمة
بأسماء هذا هو مسلم ويصلي معهم ولكنه خائن كان يدل التتار على مكان السلطان فلما جلنار رأت هذا الخائن ذهبت إليه حتى تمنعه فعالجها بضربة وكانت أيضا ضربته ضربة سقط هو وهي سقطت مدرجة في دمائها تقول يا سلطان المسلمين حصن نفسك فإنني سبقتك إلى الجنة
الله.
فلما سمع هذه الكلمة ورأى زوجته مدرجة في دمائها بين الغبار والتراب أقول للنسوة اللاتي يقفن ويشترين وينفقن ملايين الأموال المهدرة في المساحيق هذا هو مسحوق الذي وضعته على وجهها وهي في الميدان وهي مدرجة في دمائها فذهب إليها يبكي عليها وكان يحبها حبا شديدا يقول وا حبيبتا وزوجتاه قالت له لا تقل هذا الآن إما أن نكون أو لا نكون الآن ستضيع الأمة وسيضيع الدين قالت له لا تقل وا حبيبتا ولكن قل وا إسلاما ثم فاضت روحها
الله
سيف الدين قطز تركها وصاح في الجند وإسلامه كانت هذه الكلمة لها وقع عجيب سرى سريانا في قلوب الجند حتى أنهم أصبحوا لا باحثين عن النصر وإنما باحثين عن الشهادة فالله تعالى كتب النصر للجيش عاد السلطان بجيشه منتصرا وبقيت هناك جلنار في قبرها يشهد الله تبارك وتعالى أن هذه المرأة العظيمة بهذه الكلمة الصادقة وأنا أظنها كلمة حية وليست كلمة ميتة كم من كلمات حية على ألسنة النساء لا تموت كم من أناس ماتوا وكلامهم حي من الكلمات الحية أيضا كلمة هاجر كلما تذكرناها ارتعدت قلوبنا اذهب فلن يضيعنا الله هذه كلمة حية ككلمة جلنار وإسلاما كلما تذكرناها أحيت فينا شيئا
هذه مدارس غزة حقيقة وهذه عظمة أبنائها هؤلاء اتصلوا بذلك التاريخ العظيم تاريخ هذه الأمة بآبائنا الحقيقيين بأولئك الصحابة الأجلاء الذين كانوا على هذا العهد ومن تبعهم في هذه الأمة على هذا السير وعلى هذا الخط هؤلاء هم الذين سينصرهم الله، من أراد النصر فليكون أقرب إليهم وإلى نهجهم وما تربوا عنه. بهذا يتحقق كل ما نريد من نصر، وهذا وعد الله لأهل الإيمان جميعا. كل تحية لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم، باسمكم جميعا أشكر ضيفي الدكتور خالد عبد العليم الداعي الإسلامي، شكرا لفضلتكم.
شكر الله لك.
شكر كما نشكر لضيوف ضيفنا الكرام دكتور جهاد سويني مستشار العمل الخيري الإنساني، والدكتور عصام يوسف أيضا المستشار في عمل الخير في إيلاف في لندن. لكم الأمين العام لإئتلاف الخير في لندن، لكم التحية مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يا غزت عيناك مطر وجبين يديك مشنقة، خومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة.